فرض واحد واضح ومطلق ما لا يفيد العلم، الخبر الذي لا يفيد ماذا؟ لا يفيد العلم. واحد سنة وأكثر من واحد، ليس بلان كل واحد. كل ما لا يكون من الأخبار ما لا يكون مفيدا للعلم يطلق عليه اصطلاحا بخبر الواحد، في مقابل الخبر المتواتر المفيد علما المفيد للعلم والاطمئنان. الشيخ الأنصاري ذكر في الرسائل لأن الاستناد إلى خبر الواحد وخبر الثقة لإثبات الحكم الشرعي يتوقف ذكر على تنقيح ثلاث جهات. الجهة الأولى جهة الظهور وحجية هذا الظهور، الجهة الثانية جهة الصدور أن هذا الحكم صدر بداعي بيان الحكم الواقعي للحكم التقييدي، جهة الصدور سماها. والأمر الثالث يتوقف على إثبات أصل الصدور، أصل الصدور هذا الكلام من المعصوم عليه السلام. وذكر بأن تنقيح الجهة الأولى الأمر الأول تنفي مباحث الظهور، في بحث الظهور في مسألة الظهور وقع الحديث عن صور الظهور في الجملة وقع الحديث عن صور الظهور وعن حجية ماذا؟ ذلك الظهور، أن النص الوارد في القرآن عن المعصومين عليهم السلام بعد تنقيح ظهوره الاستعانة بالرسول كذا كذا إلى آخره، وقع الكلام أيضا عن حجية هذا الظهور ففرغنا عن هذا. جهة الصدور هم ذكر لأنه هي تحرج بأطل فلا يزني عليه الأطل لا يسمى بإصالة الجهة بإصالة الجد، هي تثبتنا أن الكلام الصادر من المعصوم بعد فرض صدوره هذا صدر لبيان الحكم الواقعي، اضطرارا انه صدر لبيان الحكم التقييدي هذا يحتاج الى شنو؟ اثبات، يحتاج الى قرينه، اذا ما في قرينه على هذا يحمل على انه الجهه محرزه تكون صدر لبيان الحكم الواقعي. الامر الثالث وهو اثبات اصل الصدور هذا هو اللي نتكلم عنه في هذا الباحث، فيكون الغرض من البحث عن حجيه خبر الواحد هو إثبات صدور هذا الكلام المنقول لنا عن المعصوم عليه السلام. ونحن في الجهة الثالثة التي لا بد من إحراجها النص حتى يمكن الاستناد إليه لإثبات الحكم الشرعي. الكلام في حجية خبر الواحد أوقعوه في مقامين، المقام الأول في ما يستدل به على عدم الحجية، الثاني في ما يستدل به على الحجية. فتستعرض أولا في المقام الأول الأدلة التي يستدل بها على عدم الحجية، لأنه هناك من يقول بعدم الحجية، بل هناك من يدعي الإجماع على عدم الحجية كما هو المعروف والمنقول عن السيد المرتضى قدس الله نفسه بحسب الله السلامة. وبعد ذلك تستعرض الأدلة التي يستدل بها على حجية خبر الواحد كما ذهب إليه ماذا الآخرون. بالنسبة إلى المقام الأول استدل على عدم الحجية بالأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل على عدم الحجية. أما الكتاب استدل على عدم حجية خبر الواحد بالأدلة الناهية عن العمل بالظن، وهي كثيرة في القرآن الكريم، كثيرة آيات تنهى عن ماذا؟ عن العمل بغير العلم وضبعنه. فيقال أن هذه الأدلة بإطلاقها بعمومها شاملة للظن الخبري، الخبر لا يجد إلا الظن فهو ظن بالنتيجة، ولا يعتنها عن العمل بماذا؟ بالظن. فيشمل الظن الخبري بإطلاقها أو بعمومها. لعل من أهم الآيات التي يستدل بها في المقام وتكرر ذكرها في كلماتهم هو الآية الموجودة في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. والآية الثانية موجودة في سورة يونس، وهي قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. صار تركيز على هاتين الآيتين، والآيات الأخرى هي من هذا القبيل. لا تتميز الآيات الأخرى بالشيء أكثر مما هو موجود في هاتين الآيتين. والاستدلال بهما على الحجة كما قلنا بالإطلاق: لا تقم عليك لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا يكمن بإطلاقه. عدم العلم والظن المذكور في الآية الثانية يشمل الظن الخبري، لأن بعض الظن وعدم علم. نوقش في هذا الاستدلال لعدة مناقشات. المناقشة الأولى اللي أشير إليها في كلام الشيخ طاهر الدفاعي وغيرهم، هو أنه دعوى أن هذه الآيات موردها الظن في أصول الدين، الظن في الأمور الاعتقادية. فإذا دلت على عدم حجية الظن والنهي عن اتباع الظن والعمل بالظن، فيدل على ذلك في خصوص موردها في أصول الدين في الأمور الاعتقادية. وهذا لا يعني عدم حجية الظن في ماذا؟ في المسائل الفرعية الذي هو محل الكلام، ليس فيه دلالة على ذلك. فممكن أن يكون الظن في فروع الدين حجة، لكنه في أصول الدين شنو؟ ليس حجة، ناظرة إلى أصول الدين. مستدل على ذلك، يعني على أن موردها هذا وهي ظاهرة في ذلك، لسياق الآيات. أن سياق هذه الآيات يوصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أنها ناظرة إلى ما جاء إلى الظن في أصول الدين. هاي مسألة سياق الآيات ما ينبغي التركيز عليها بالنسبة إلى هذه الآيات، لأن بعض هذه الآيات ليست واردة في هذا السياق، واضح جدا ليست واردة في هذا السياق. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ما وارد في سياق لا قبلها ولا بعدها في سياق أصول الدين في الأمور الاعتقادية. اللي قبلها الموجود هو وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس من آخر الآية، هذا له أصول الدين. الذي بعدها: ولا تنس في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض والسماء. ليس فيها ما يشير إلى أصول الدين. هذه الآية. هذه آية: ولا تقف ما ليس لك به شنو علم، ما ورد في سياق من هذا القبيل. أما آية إن الظن لا يغني من الحق شيئا، جيم بها مجال، بها مجال. ليش؟ لأنه الآية التي قبلها هي قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ثم تقول الآية وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. مو بعيدا المنظور هو المشركين الذين يشركون مع الله يعني يؤمنون بوجود شريك للباري سبحانه وتعالى. ولعل قوله تعالى هل من شركائكم مقصود بها هذا يعني مقصود أن تشركون بهم الله سبحانه وتعالى. هل من شركائكم الذين تدعون إليهم وتعبدونهم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي ماذا؟ يهدي للحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى. فلا يبعد أن أناظر إلى خطاب مع المشركين. ثم تقول الآية بأن هؤلاء لا يتبعون إلا الظن لا يتبعون إلا الظن. ثم يأتي هذا المحل الشاهد إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لا يبعد أنها هي واردة في هذا السياق. لكن يمكن أن يقال لأن هذا أيضا لا يتعلم هذا من تعليم الآية لغير أصول الدين لاعتبار التعليل اللي هو أشبه بالتعليل أن الظن واضح أنه واقع أشبه بالتعليل بمعنى أن هؤلاء بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم لأنهم لا يتبعون إلا الظن هؤلاء في شركهم لا يتبعون إلا الظن. وتأتي هذا أشبه بالاستدلال كما المثال أشبه بالاستدلال بأمر كلي قاعدة كلية كبرى كلية شنو هي؟ أن الظن لا يغني من الحق ظن لا يغني من الحق شيئا. إن ضبط هذه القاعدة على كلية على كبرى وجهة ما تدعي الخصوص قد خصوص ماذا بخصوص الظن في أصول ماذا في أصول الدين صحيح ثقة من استدلال بها على أن هذا الظن الذي يتبعه هؤلاء المشركون هذا ليس بشيء ليس حجة أخرى إذا فهمنا منها عدم التحصيل. لكن لا مانع من إبقاء أن الظن لا يغني من الحق شيئا على عمومه على إطلاقه. فكأنه قيل هكذا هؤلاء اعتقادهم ظني اعتقادهم ظني والاعتقادات الظنية لا تغني الظن لا يغني من الحق شيئا الظن لا يغني من الحق شيئا. إذا اعتقادهم الظني لا يغني من الحق شيئا هذه قضية استدلال بكبرى كلية تطبق في مورد من دون أن يلزم من ذلك هذا اعتقاد الكبرى الكلية لماذا بخصوص موردها. فإذا مسألة السياق وأن سياق الآيات مختص بأصول الدين هذا ويعني سياق الآيات يقتضي حمل ما نستدل به من الآيات في محل الكلام حمل على خصوص الظن في أصول الدين والظن في الأمور الاعتقادية يعني ليس عليه قرينة واضحة بهذا الشكل. قد تذكر قرينة أخرى لإثبات الاختصاص أيضا بأصول الدين وحاصل هذه القرينة تعتمد على هذا على دعوة أن الآية الشريفة تقول أن الظن لا يغني من الحق شيئا وهذا باعتبار ورود مورد اللوم مورد العتب مورد التوبيخ للمشركين على استنادهم واعتمادهم على الاعتقادات الظنية أو على اعتمادهم على الظن في الاعتقاديات. جاءت هذه الآية لتوبيخهم، لوم منهم لومهم على ماذا؟ على اعتمادهم على الظن في الأمور الاعتقادية، على الاعتماد على الظن. فقال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، كأنه يفهم من تعبير من الحق شيئا أن المقصود من العمل بالظن هو الوصول إلى الحق، هو الوصول إلى الحق. فكأن الآية تقول بأنه عندما يكون الغرض من العمل بالظن هو الوصول إلى الحق ولب الواقع، الظن لا يصل، الظن لا يصل إلى الحق، لا يصل إلى الواقع. وهذا حينئذ يتعين أن الاختصاص لماذا؟ بخصوص لماذا؟ هو الاعتقادية، لأنه في الأصول الدين وفي الأمور الاعتقادية المطلوب هو الوصول علما إلى الواقع، مطلوب الوصول إلى الواقع، ما يقدر من الإنسان إلى الواقع. ولهذا لا يكون الظن حتى إذا كان حجة، حتى الظن الحجة لا يقبل في أصول الدين. عدم قبول الظن حتى إذا كان حجة دليل على أن المخطوط في أصول الدين وصول الواقع، تقديم ما يكفي في أصول الدين، لابد هو أن كان يستدل على أصول الدين من نحو مناسب. المطلوب كأنه الآية تتحدث عن الاعتماد على الظن للوصول إلى الحق، الحق عن الواقع، مر الحق نفس الحق والواقع، هذا الناس وصول الدين، لأن المطلوب في وصول الدين هو الوصول إلى الواقع. ما ينافي فروع الدين، ليس المطلوب في فروع الدين الوصول إلى الواقع، وإنما المطلوب في وصول الدين تحصيل شنو؟ تحصيل مؤمن بالاعتماد على حجة، ولو لم يكن مطالب علما للواقع حصل على حجة مؤمن، على مؤمن. المطلوب في فروع الدين حصل على مؤمن، بينما المطلوب في وصول الدين حصل على ماذا؟ على الواقع. الآية تتحدث عن الثاني، وهذا ينافي أصول الدين، فلا يوجد في الآية إطلاق يشمل ماذا؟ فروع الدين والعمل بالظن في فروع الدين، حتى تدل على عدم حجية الظن الخبري، أو عدم حجية الظن ثمانية الخبر ثمانية الخبر، على عدم حجية الظن في فروع الشنو؟ في فروع الدين، ما بها دلالة حتى تشمل بإطلاق الظن الشنو؟ الظن الخبري. واضح. أقول هذه القرينة أيضا ليست بشيء ذات الوضوح للتخصيص الآيات في خصوص أصول الدين، وذلك أنه يمكن تفسير الحق غير هذا، يمكن أن نفسر الحق مو بالواقع، وإنما يمكن تفسير الحق بشيء من قدير من قدير، ما يطلب من الإنسان العمل على وفقه، أو يطلب من الإنسان أن يكون عمله موافقا له، هذا هو الحق. ليش نخطط الحق بخصوص الواقع ومر الواقع حتى تختص بأصول الدين؟ لا، الحق هو موجود في أصول الدين، موجود في فروع الدين، في فروع الدين أمر حق، أمر حق أمر به الشارع، ولو عن طريق جعل الحج، هذا حق من الدين. والمطلوب من الإنسان أن يصل إلى الحق في أصول الدين وفي فروع الدين. غاية الأمر أن الحق في أصول الدين هو عبارة عن ماذا؟ عن الواقع ولب الحق. الحق في فروع الدين هو أن حصل على مؤمن، حصل على حجة، حتى يبحث عن حجة، حصلت حجة، شرعية شارع طرح ديتها، هذا هو الحق. فتقول الآية الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يغني من الحق في أصول الدين ولا يغني من الحق في فروع، في كل منهما الظن لا يغني، لا يغني عن ذلك، لا يغني عن ذلك. فتكون فيها دلالة على ماذا؟ إذا قلنا أنها تدل على عدم حجية الظن، يكون فيها دلالة على عدم حجية الظن في فروع الدين وفي أصول الدين، كما أن الظن في أصول الدين لا يغني عن الحق المطلوب في أصول الدين وهو الواقع. الظن في فروع الدين أيضا لا يغني عن الحق المطلوب في فروع الدين وهو تحصيل ما لا تحصيل ما عنه، لا يغني. فمن تعتمد في المؤمن على شنو؟ على ظن، على ظن، تعتمد على ظن في تحصيل المؤمن، يقول هذا مؤمن تحتج به يوم القيامة على المولى كما يحتج هو به عليه، هذا ميسر أن تأتي في تحقيق المؤمن علينا على الظن، وهذا نسمي حق. شو معنى أن الظن لا يغني من الحق شيئا؟ ما دي معذور. ويظهر من هذا الكلام أن الآية الشريفة، الآية الشريفة آية إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هي لا إشكال أنها في مقام، يعني هكذا نقول أنها في مقام النهي عن جعل الظن مستند، واستناد الإنسان إلى الظن هو الذي تنهى عنه الآية الشريفة. ما يصير، لا يصح التعويل على الظن بناء على التعميم، لا في أصول الدين ولا في فروع الدين، لا في أصول الدين ولا في فروع الدين. لكن الكلام في هذا، في أن هذا النهي المستفاد من الآية الشريفة عن اتباع الظن، عن جعل الظن سند ودليل والاعتماد عليه في فروع الدين، هل ينافي أدلة حجية خبر الواحد، أدلة حجية الظن من الظنون، نافيها أو لا متنافيها؟ الظاهر أنها لا تنافيها، فما المنافات بينهما؟ لأن الآية صحيح يقول بأنه لا يمكن التعويل على الظن، وأنه لا يغني عن الحق المطلوب في أصول الدين وفي فروع الدين، لكن هي ناظرة إلى الظن بما هو ظن، إلى الظن، الظن بما هو ظن، هذا لا 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 يجوز التعويل عليه، لا يجوز الاستناد إليه، لا يغني من الواقع شيئا في قبال القاطع. الظن بما هو ظن لا يغني من الواقع شيئا، لا يغني من الحق شيئا، الأعم من الحق المطلوب في أصول الدين والحق المطلوب في فروع، لا يغني عن شيئا، لكن بما هو ظن. هذا لا ينافي أن نعمل بالظن في مورد من الموارد وهو خبر الواحد أو فروض، عندما يقوم الدليل القطعي على شنو؟ على حجيته. في الحقيقة نحن لا نعمل بالظن بما هو ظن، نعمل به بما هو حجة، باعتبار أنه قام الدليل القطعي على ماذا؟ على أنه حجة شرعاً، الشارع رضي بالعمل لماذا بهذا الظن، وقال هذا يكفي لإثبات المؤمن المطلوب في فروع الدين. فما يكون هذا العمل بعد قيام دليل الحجية هو مشمول للآية الشريفة، فهذا الآية الشريفة تنهى عن هذا العمل، لا لا تنهى، الظن لا يغني من الواقع، لعلها تكون واضحة، كبرى كلية واضحة، الظن لا يغني من الواقع ولا يغني من المؤمن المطلوب الواقع المطلوب في فروع الدين، لا يغنى عنه، لا يغنى عن قانون ظنه، ليس فيه إحراز للواقع ولا إحراز للمؤمن، القاطع في إحراج الواقع وإحراج المؤمن. الآية تقول القاطع لي أيضا ليس كالقاطع ولا يؤمن الواقع شيئا. هذا لا ينافي قيام أدلة على حجية الظن من الظنون، ولا ينافي عملنا بظن من الظنون إذا قامت الأدلة القطعية على حجيته، واستنادنا إلى هذا الظن في فروع الدين طبعا لا في أصول الدين كما هو محل الكلام، هذا لا ينافي ذلك إطلاقا. ولذا لا تكون هذه الآية منافية لما سيأتي من أدلة على ماذا؟ على حجية خبر السماء أو الظن. هذه منافية لأن الآية تنهى عن العمل بالظن في فروع الدين بما هو ظن، ونحن لا نعمل بالظن في فروع الدين، لا نعمل بالظن، لا أحد يعمل بماذا منا بماذا بالظن في فروع الدين، وإنما نعمل بالظن باعتبار حجة مو بما هو ظن. وفرق بين الشيئين، فرق بين الإنسان يعمل بالظن بما هو ظن، وبين الإنسان يعمل بالظن باعتبار قام الدليل القطعي على حجته. نحن نعمل بالظن، الآية لا تشمل مثل هذا العمل، ولذا لا تكون منافية للأدلة الدالة على حجية خبر الواحد لو تمت تلك الأدلة. وأما الآية السابقة ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم، أكو تفسير للقف أنه بمعنى القذف وبمعنى البهتان. على هذا التفسير الآية تبنى جميعا محل الكلام، وما لا يعني محل الكلام قيل بأنها مفسرة بالقذف والبهتان، فالنظر إلى شيء آخر غير محل الكلام. تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتهم الشخص، لا تقذف الشخص من دون شيء من دون علم، ما له علاقة بمحل الكلام، يعني ما له علاقة بعدم حجية الظن، أنه يكون مناسب لماذا لأدلة الحجية إذا تمت. لكن الظاهر أن الآية ما تنهى عن القفو، تنهى عن الاقتفاء، لا تقفو ما ليس لك به علم، يعني المقصود به الاقتفاء. الاقتفاء يفهم من الاتباع، يفهم من الاتباع، لا تقفو أن لا تتبع، لا تتبع ما ليس لك به علم، لا تتبع، نهي عن الاتباع. الشيء يفهم أكو أحد الأشخاص اللي يتمسكون بالحداثة وكذا أمثال هاي الأمور، المفاهيم المعروفة والمطروحة. هذا في المرة كان يتحدث، ذولا يرون أنفسهم هم أفهم بالنصوص القرآنية من عندي من منا ومن غيرنا، أنه شنو إحنا نفسر إحنا نفهم القرآن، إحنا نفهم النصوص، فيفسرون القرآن والنصوص على رغباتهم في الحقيقة، على رغباتهم، على ميولهم، على كذا. أذكر مرة تعرض أحدهم لهذه الآية الشريفة، تعلمون كيف كان يقرأها؟ كان يفسر لا تقفو، يعني يفسر بالوقوف، نهي عن الوقوف. يقول الآية استفاد منها أن الإسلام يأمر الإنسان بأن يتقدم وينشد ولا يبقى جانبا وثابتا، لا تقف، لا تقف. جاء الشيخ يفسر إلى هذا القرآن من دون أن يكون عندهم مثلا حقيلة لغوية حاصلة دراسة، فالآن هذا الشكل الذي هو يفهمهم من الآية من دون ضوابط المواعيد كما احنا نؤمن بها. على كل حال الآية الظاهرة النهي عن الاتباع، مو نهي عن البهتان وعن القذف وعن الكذا، وإنما هي نهي عن الاتباع. ونفس الكلام نقوله فيها، يعني هي صحيح تنهى عن اتباع غير العلم، لكن بما هو سنن ما هو غير علم وخر غير علم جيل الظن كما في الآية السابقة تنهى عن اتباع الظن. هذا صحيح طبيعي نؤمن به ولا أحد ينكر أن الظن لا يوجد اتباع في مقابل القاطع في مقابل الاطمئنان لا يوجد اتباع الظن. وهي طبيعية كما قلنا لعلها يؤمن بها الإنسان قبل الآية الشريفة الظن يوجد اتباع. فتنهى عن اتباع غير العلم لكن باعتباره غير علم وهذا كما قلنا لا ينافي ماذا اتباع غير العلم اذا قام الدليل المعتبر الشرعي على ماذا على تسويغ اتباع وتجويز اتباع وعلى كون حجه لا ينطبع على الانسان الذي يعمل بالظن الخبر الذي قام الدليل على حجيته انه اتبع الظن لا في العقيمة اتبع الظن اتبع الظن الحجة اتبع الظن بما هو حجة. والظاهر ان الآية لا تشمل ذلك وانما تشمل اتباع الظن بما هو ظن في قبال اتباع القاس اتباع الاطمئنان وامثاله. ومن هنا فيها الكلام الآيات فيها كلام أكثر من هذا لكن في هذا المقدار لإثبات عدم شمولها لمحلل يعني عدم دلالتها على عدم حجية الظن بالنحو المنافي للالتزام بحجيته لا دل الدليل عليه. وصلى الله عليه وسلم.